بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقف بنا الحديث في أواخر الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، إلى آخر الآية. وقد ذكرت أن هذه الآية قبل أن نتحدث في تفاصيل الأحكام التي اشتملت عليها في ضوء ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسيرها، ذكرت أن هذه الآية تضمنت جانبين عظيمين. أما الجانب الأول فهو الأحكام الشرعية، وهذه سنتدارسها إن شاء الله عبر المسائل التي ترتبط بهذه الآية الكريمة، والجانب الآخر هو الجانب الخلقي، الجانب الأدبي. فالقرآن سمو في أخلاقه وعال في توجيهاته، ففي هذه الآية الكريمة تربية للزوجين وتربية للأسرة المسلمة على جملة من الآداب والأخلاق في مفتتحها، في قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث كما ذكرت آنفا بأنه بمعنى الجماع، ومع ذلك لم يصرح باسمه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في آية النساء: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال رضي الله عنه: إن الله حيي كريم يكني، يعني أنه لا يصرح بكل شيء. وهكذا يجب أن نقتدي وأن نلتزم أدب القرآن وخلق القرآن، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث سعد بن هشام أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. قال الإمام النووي رحمه الله: أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزم أدب القرآن، فيما أمر به ائتمر، وفيما نهي عنه ازدجر، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. وصدق القائل: يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. يشير إلى ما أقسم الله عز وجل به، وجواب القسم: وإنك لعلى خلق عظيم. فهكذا أدب القرآن، الإنسان يتأدب في حديثه، لأن بعض الرجال هداهم الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا، يحلو له إذا أصبح الصباح وجلس مع رفاقه أو اجتمع بهم في مساء أن يتحدث ماذا فعل مع زوجته وماذا تصنع معه في الغرفة وعلى الفراش، ويرى أن هذا رجولة، وهذا ولا شك حمق وبعبارة أخرى قلة حياء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الله يبغض هذا الشيء، الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم يكشف سترها. فذكر شراح الحديث، قالوا: إن الحديث نص فيه على الرجل، طيب أين المرأة؟ قالوا: لأن الأصل في المرأة أن تكون حيية، تستحي، ما تقول مثل هذا الكلام أمام الناس. لكن لو أنها فعلت، وهذا وللأسف يصدر من بعض النساء ممن قل دينهن وقل حياؤهن، وبحكم الانفتاح الآن بين المجتمعات والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، صار الناس للأسف رجالا ونساء قد ينزلقون في هذا المنحدر. فتجد نعم بعض النساء قد تتحدث أمام الناس، يمكن في قناة فضائية أو في رسالة عبر الواتس أب وتتداول فعلت تركت، أو أمام النساء صويحباتها أنها فعلت وتركت مع زوجها على الفراش، وهذا ولا شك قلة أدب، هذا لا يجوز. الله عز وجل يعني نهانا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. لكن يعني انظر إلى السمو في أسلوب القرآن الكريم، وهذا هو الإعجاز الصحيح. الإعجاز الذي يجب أن نلفت أنظار الناس إليه هو الإعجاز في أسلوب القرآن الكريم. القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل على أمة العرب التي كانت تتفاخر بأعظم شيء وهو لغتها وفصاحتها وبيانها، ومع ذلك القرآن أعجزهم أن يأتوا بعشر سور بسورة بآية، وسيعجزون وسيفتضح من يعني حاول أن يعارض القرآن. قصة مسيلمة الكذاب كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله، قال إن صفة الكذب التصقت به إلى يوم القيامة. إذا قيل الكذاب حتى لو ما يقال مسيلمة ينصرف الذهن إلى مسيلمة الكذاب، لأن الله فضح، لأن حاول أن يعارض القرآن. قال الخابزات خبزة ومدري، كلام فاضح وكلام ساقط. من أراد أن يعارض القرآن فضحه الله عز وجل. ولذلك يقول الحافظ بن كثير رحمه الله إن صفة الكذب صارت ملاصقة له، حتى لو ما يقال مسيلمة الكذب، لو يقال قال الكذاب الذهن سبحان الله ينصرف إلى مسيلمة الكذاب، فالله عز وجل فضحه وأخزاه. فهذا القرآن عزيز، القرآن معجز، وأوضح إعجاز وأبرزه هو إعجازه في أسلوبه في معانيه. وأنا في هذا المقام لا أغض من بقية أنواع الإعجاز، لكن أن يصرف الناس إلى الإعجاز العلمي مثلا فقط. الآن الناس لما تكلم معهم عن الإعجاز في القرآن أبدا ما أول ما يتبادل الذهن الإعجاز العلمي، هذا غير صحيح يا أخي. أنا لا أغض من شأنه، ولكن هناك ما هو أهم وأفضل وهو الذي يعني يلوح لنا في البداية، ألا وهو الإعجاز في أسلوب القرآن الكريم، الإعجاز أيضا في تشريعه في أحكامه في أخلاقه وآدابه. نعم، من ضمن أنواع الإعجاز أن يقال بالإعجاز العلمي. وأيضا نحن في هذا المقام وأهل العلم وأهل الفضل لا يسلمون بأي إعجاز علمي في القرآن الكريم. هناك ضوابط وهناك شروط وضعها العلماء بحيث أن الإنسان لا يتجرأ على القرآن الكريم من يوم تطلع فكرة أو اختراع أو مثلا شيء معين، نبدأ يلا نلوي أعناق النصوص من كتاب الله آيات ونحملها هذا الشيء. هذا كلام أيضا لا يجوز. القرآن له قداسته وله مكانته، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أما كل إنسان يتلاعب به وكل يعني كلام الله وتحمل عليه أمور يعني قد يتبين في المستقبل أنها خاطئة، أو أن الآيات أصلا لا تحتملها، مثل من جاء وفسر قول الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هذه الآيات في الخيل أنها تعدو وأنها تغير وأنها من قوة ضربها على الحجارة يطلع منها يعني يكاد يطلع منها شرر تقدح من قوة ضربها ومن قوة عدوها. بعض الناس وهذا من الهزء الحقيقة بالقرآن فسر هذه الآيات بالدراجات النارية يعني الدبابات، أعوذ بها. يا أخي كلام الله أشرف وأعز، أما كل إنسان كل شيء يحمل. نعم، مسائل يعني مراحل حمل الجنين، مسألة الجبال أنها أوتاد في الأرض، نعم أن عمقها في الأرض في بعض الأحيان يكاد يكون مثل طولها فوق الأرض، وهل الله جل وعلا جعلها مثبتة للأرض. نعم، هذه أمور يعني وغيرها أيضا كما قلت ممن طبقت فيه الشروط والضوابط التي ذكرها العلماء، ممن كتبوا في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أو من يعني كان لهم هيئات علمية أو مؤتمرات أكدوا هذا الأمر. أما كون القرآن يكون هزء ولعب وتحمل عليه آيات وتفسر آيات أيضا في بعض الأحيان بتفاسير بعيدة لا يدل عليها ظاهر القرآن ولا يدل عليها نزول القرآن، هذه أيها الإخوة أمور خطيرة. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر في أواخر مقدمة أصول التفسير، ذكر آثارا عن السلف رحمهم الله في هيبة القول عن القرآن الكريم. روى عن سعيد بن المسيب، وروى قبل ذلك عن عبد الله بن عمر، وروى عن أئمة أجلاء أنه إذا سئلوا عن التفسير كانوا يقولون ذهب الذين يعلمون التفسير، يعني ماتوا خلاص نحن ما نتكلم بشيء في كلام الله عز وجل. وروي عن بعضهم أنه قال إنه الرواية عن الله، يعني أنت عندما تفسر كلام الله أنت لن تروي عن الله عز وجل. فكانوا يحجمون ويتوقفون، ما كانوا يبادرون. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: المروي عن السلف رحمهم الله في التفسير قليل، وكلما جاء الزمن بعد ذلك كلما كثرت المرويات في التفسير. أما المتقدمون كانوا يتوقفون. ومع ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذين سكتوا وتوقفوا وعظموا القول في تفسير كلام الله عز وجل روي عنهم روايات أخرى، مثل أبي بكر رضي الله عنه لما كان يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يقول روي عن أبي بكر روايات في تفسير القرآن، وروي عن سعيد بن المسيب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة ومن أئمة أهل العلم فضلا وعلما، روي عنه أيضا روايات في التفسير، وروي عن عبد الله بن عمر وروي. إذن كيف نجيب عن هذا وهذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: الجواب أن يقال إنهم قالوا بما علموا وسكتوا عما جهلوا. وقال هذه القاعدة يجب أن يعيش عليها المسلم في حياته، أن الإنسان يتكلم بما علم، صحيح، وهذا يجب علي وعليك، بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: لأنذركم به ومن بلغ. فنحن يجب أن نبلغ ويجب أن ندعو ويجب أن ننصح، لكن فيما نعلمه. ثم قال رحمه الله: وسكتوا عما جهلوا. الإنسان الذي تجهل أنت ما تعرف شيء أسكت، لا ينسب لساكت قول كما قال العلماء. أنت لا تعرف، الحمد لله، قل الله أعلم، كما قال الشافعي رحمه الله: من أخطأ الله أعلم أصيبت مقاتله. وقال مالك رحمه الله: الله أعلم نصف العلم. فما هو لازم أنك تتفوه بكل شيء، وما هو لازم أنك إذا جلست المجالس تخوض في كلام الله بلا علم وبلا معرفة. لا يا أخي، اتق الله، قل الله أعلم، لا أدري، أو سأراجع كتب التفسير، أو سأنظر في الكتب، سأسأل العلماء. نعم، أما كل إنسان يتفوه بكل شيء، أيها الإخوة، كلام الله عزيز، كلام الله مقدس، له عظمته، له مكانته. أما كل إنسان يتفوه بكل شيء هذا لا يجوز الحقيقة. ومع ذلك نحن نقول كما قال شيخ الإسلام: إن من علم عليه أن يعلم وأن يوضح ويبين. المهم أيها الإخوة، هذا يعني كلمة كما قلت يسيرة في مفتتح هذه الآية الكريمة التي نتعلم منها كل شيء. أيضا يعني من الأشياء التي توقف عندها بالأمس في قول الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. انظر إلى عظمة ورقي وسمو هذا الأسلوب العظيم. لا شك هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام الله، يعني في عظمته وفي بيانه كما قال العلماء. هذا اللباس لا شك أنه حسي ومعنوي، حسي فيما يكون بين الرجل والمرأة عندما يتلاصقان ويحتفان ببعض، ما يكون بينهما من الأنس والراحة واللذة، وهذا بالحلال ولله الحمد. وأيضا ما يكون من واجب الرجل على المرأة أن يسترها عن الناس، أن يكون لباسا لها، أن يحوطها برعايته، أن يتحمل مسؤولية الرعاية والعناية بهذه المرأة ومن تحت يده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. كما أن المرأة أيضا تتحمل جانبا مهما في أن تستر زوجها، فلا تزيغ عينه إلى الحرام، ولا تقصر في حقه فيبدأ يطرق يمين وشمال، إما بعينيه وإما بقدميه وإما هنا وهناك. إذا أغنته بإذن الله عز وجل عن الحرام كانت أيضا لباسا له وسترا له عما حرم الله. نعم، قد تكون تبذل جهدا وهو قد يبذل جهدا، ومع ذلك قد تنفرط الأمور، هذا أمر آخر. لكن على الإنسان أن يبذل جهده في ستره لزوجته، وأيضا هي في سترها لزوجها، بحيث لا يزيغ يمنة أو يسرة إلى ما حرم الله عز وجل. هذاني كما قلت أيها الإخوة يعني ما توقفت أو ما تيسر بيانه في هذه الآية الكريمة في ختام درس الأمس. والآن نستأنف على بركة الله قراءة هذا الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط.
نعود إلى الباب الأول. الباب الذي
باب
أحل لكم.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء وحدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
الحمد لله. أيها الإخوة، ذكر أهل العلم أن يعني الصيام مر على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كما قلنا التخيير بين الصيام وبين الإطعام، هذا كان في أول الأمر، يعني الإنسان مخير إما أن يصوم وهذا هو الأفضل كما قال الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، وإما أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا كان في أول الأمر، وهذا ذكرناه في باب سابق في تفسير قول الله عز وجل أياما معدودات. المرحلة الثانية الإلزام بالصيام كما قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن نام قبل غروب الشمس فإنه يستمر صائما حتى الليلة التالية، وهذا يعني مضى عليه زمن الله أعلم به حتى نسخ بالتخفيف والإلزام، وهو المرحلة الثالثة بالتخفيف والإلزام بالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعلى هذا استقر الأمر. فكان في أول الأمر كما قال الله عز وجل هنا في هذه الآية علم الله أنكم كنتم تختانون، معنى تختانون يعني تخادعون وترغبون، وكما جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال أن كان هناك رجال يختانون أنفسهم. صرح في رواية أخرى وسأقرأها عليكم أن منهم عمر وكعب بن مالك رضي الله عنهما، هؤلاء صرح بهما في الحديث الآخر قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. هذا كان في أول الأمر. فرجع عمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده، يعني تسامروا، يعني جلس معه في الليل يتحدثون، فأراد امرأته، يعني أراد أن يأتيها يجامعها، فقالت إني قد نمت، فقال ما نمت، ووقع عليها وصنع، يعني وقع عليه يعني جامعها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فنزلت الآية. فهذا والله الحمد من التيسير، ويعني كما يقول العلماء هذا من النسخ إلى الأخف، هذا من النسخ إلى الأخف، أن من نام قبل غروب الشمس فإنه يستمر صائما، أو من نام بعد العشاء ثم استيقظ فإنه لا يحل له أن يأتي أهله. وهناك روايات الحقيقة كثيرة، لكن الذي استقر عليه الأمر ولله الحمد أن الإنسان يأكل ويشرب ويأتي أهله ما دام أنه قد أفطر، ما دام أنه قد أفطر فإنه يأتي ما أباحه الله عز وجل له. ثم قال تبارك وتعالى فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. هذا كما قلت أيها الإخوة نسخ لما مضى، فالآن باشروهن هذا نسخ يعني لما مضى، نسخ من أثقل إلى الأخف، لأنه لم يكن قبل ذلك حلالا، ويستفاد منه مباشرة الرجل زوجته يعني على الإطلاق إلا فيما حرم الله عز وجل، ولا حياء في طلب العلم ولا في السؤال. لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في الدبر، أي في صمام الدبر، ولا أن يأتيها وهي حائض ولا وهي نفساء، هذا من حيث الموضع. أما في حيث الزمان فولا شك لا يجوز أن يأتيها في صيام الفرض أو وقد أحرم أو هي محرمة بحج أو عمرة، ما في شك أن هذا لا يجوز، لكن هذا الأمر والله الحمد يعني على عمومه إلا فيما قيد سواء في موضعه أو في زمانه. ثم قال تبارك وتعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم. قال العلماء أو قال المفسرون إن المقصود هنا ابتغاء الولد، يعني أن الإنسان وهو يأتي أهله يعني لا شك أنه يعني يأنس ويستلذ، وهذا مما أباحه الله عز وجل، ينبغي له أيضا أن يستحضر النية الطيبة أن يرزق بالولد الصالح، أن ولا يعني وليس هذا بشرط، يعني قد يكون في وقت لا يعني لا يحمل فيه مثلا، لكن ولو يعني الإنسان يستحضر النية الطيبة أن يرزق بذرية صالحة، أن يستعف عما حرم الله، أن يعف نفسه ويعفها كما جاء في الحديث الآخر، حتى بإتيان الرجل لأهله هذا صدقة منه على نفسه ومنه على زوجته حين يعف نفسه ويعفها عما حرم الله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة هذا يعني ما دل عليه هذا الحديث، ونكمل بقية الآية الآن اللي هو: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم.
قال رحمه الله: باب
هنا أيها الإخوة معذرة قبل أن ننتقل إلى الآية، من خصائص هذا الدين، من خصائص ديننا ولله الحمد، أنه دين يوافق الفطرة البشرية ويتماشى مع طبيعة الإنسان في حدود ما أباح الله عز وجل، يعني في حدود مثلا لا يكون فيها تجاوز أو اعتداء أو وقوع في خطأ. فمثلا الإنسان له رغبة في أن يأتي أهله، فكون يمنع الليل والنهار ويمكث كل رمضان ما يأتي أهله، هذا الحقيقة فيه يعني مشقة على النفس، لكن مع ذلك لو أمر الله به آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. كل إنسان إذا نام وخلاص يفوت ويستمر بصيامه إلى اليوم الآخر، هذه أيضا النفس ترغب في الأكل والشرب ويرغب الرجل أن يأتي أهله وكذا. فمن فضل الله عز وجل ومن خصائص ديننا ولله الحمد أنه دين يتوافق مع الفطرة البشرية، ديننا لا يتعارض مع الفطرة لكن يوجهها. فكون الإنسان عنده غريزة الشهوة وإتيان المرأة، الإسلام ما حرم هذا وقال لا ممنوع، لا، بل رغب في الزواج وحث عليه وفضائله كثيرة إلى آخره، لكن في حدود الشرع. وكذلك إتيان الرجل أهله أيضا في حدود معينة وفي آداب وإلى غير ذلك، لكن أن الإسلام يمنع هذا غير صحيح. في مسألة جمع الدينار والدرهم في المال، يعني كما قال العلماء تحدث عنه في وسطية الإسلام، ليس المال شرا فيجتنب كما يقول العلماء، وليس غنيمة فتغتنم من أي حل من أي طريق، لا، ليس المال شر وبلاء ومصيبة، يا الله خلاص ابتعد ولا تجمع المال وهو بلاء ومصيبة، لا يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. وكان من الصحابة منهم أثرياء كعثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، وأنفقوا المال سخروه في مراضي الله عز وجل. وليس غنيمة تغتنم من أي طريق، لأن بعض الناس يرى أن الحلال ما حل في يده من أي طريق كان، وبعض الناس جعل الدينار والدرهم في قلبه وليس في يده. ولذلك كان من دعاء بعض الصالحين: اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. لأن الإنسان إذا كان الدينار والدرهم في قلبه، والله هذه مصيبة، يكون كحال من يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشا، كلما شرب كلما ازداد عطشا. ولذلك نعم الإسلام توسط، قال نعم الإنسان يكدح ويعمل وينفق على نفسه وأهله، لا يكون كلا على الآخرين، لا 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 يريق ماء وجهه بالسؤال ومسألة الناس وإلى آخره، ولكن يستحضر السؤالين العظيمين اللذين لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمور أربع، ومنها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المهم من أين اكتسبت هذا المال، من أي طريق، سوف تحاسب عليه أمام الله عز وجل. كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به عياذا بالله. وفيما أنفقه، الزكاة الواجبة، نفقتك على نفسك وعلى أهلك إن كان هناك نذور، إن كان هناك كفارات، أو في النفقات المستحبة. المهم أن تستحضر هذين السؤالين. المهم أيها الإخوة، أقول مرة أخرى إن دين الإسلام من خصائصه وفضائله أنه لا يتعارض مع فطرة البشر وما جبل عليه الإنسان، ولكنه يوجه ويوضح ويبين، يضع أيضا ما فيه صلاح البشر. يعني عندما الإسلام حرم الرشوة، حرم الربا، حرم كذا وكذا، هذا فيه صلاح وفي خير. أيضا الإسلام عندما أمرنا بالزواج الشرعي وحتى لا تختلط الأنساب، ويكون هناك نسأل الله العافية الآن هذه الأمراض المنتشرة، الإيدز والهربس وغيرها من الأمراض، كلها بسبب الرجل ينزو على المرأة وكذا، اختلاط واختلطت الأمور. وعندما حرم الإسلام إتيان المرأة وهي حائض أو إتيانها في صمام الدبر، لأن هذا أذى وفلا شك في أمراض وفي علل، فالإسلام أيضا عندما حرم هذه الأمور فيها الحكم وفيها المصالح التي قد تظهر لنا أو تغيب علينا، فنحن لا نقول إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نعم تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: باب: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إلى قوله يتقون. العاكف المقيم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي قال: أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود، حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادتي. قال: إن وسادك إذن لعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف، حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: وأنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل من النهار.
الحمد لله. ذكر البخاري رحمه الله هنا في هذا الباب حديث عدي بن حاتم، وعدي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، وأبوه حاتم المشهور من كرماء العرب، يقال أكرم من حاتم، حاتم طي. ويعني معذرة من باب الفائدة، وأنا أحب أتكلم يعني إذا مر بنا فائدة أو لطيفة ترتبط بترجمة أو حول الآية أو نحو ذلك. بعض الناس إذا سئل من أكرم الناس أو ما أكرم الخلق قال هو حاتم، يعني مشهور بالكرم، هذا غير صحيح. أكرم الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد من الخلق أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. تقول عائشة رضي الله عنها، وأيضا حديث أنس رضي الله عنه، يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام شيئا أو على الإسلام شيئا إلا أعطاه إياه، وأنتم تعرفون قصته في ذاك الأعرابي الذي اخترط السيف وهو نائم وأراد أن يقتله إلى آخر القصة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فعليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، ما يترك شيء في يده، ما يبقى شيء في يده عليه الصلاة والسلام، ولا يبقى عند الشيء في بيته، دائما يعطي ويتفضل ويتصدق ويبذل ويكرم. ولذلك خديجة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وقد أنزل عليه الوحي خاف عليه الصلاة والسلام، ولما دخل قال عليه الصلاة والسلام: والله لقد خشيت على نفسي، زملوني زملوني. فقالت خديجة رضي الله عنها: في خمس صفات رضي الله عنها وأرضاها كلها حق، ومن صفات عليه الصلاة والسلام قالت: وإنك لتكرم الضيف. فما فيه أحد أجود ولا أكرم من الخلق بعد رسول الله، يعني أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر في هذا المقام أنه عليه الصلاة والسلام خرج يوما على أصحابه وعليه ثوب جديد، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله ألا كسوتنيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفعل. فدخل بيته، فالصحابة الذين من حوله صاحوا به قالوا: يا فلان أنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا إلا أعطاه؟ فقال: هذا الذي أردت. المهم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلع الثوب وأعطاه إياه، فلما قالوا له قال: والله رجوت أن يكون كفني، يعني ببركة ملامسته لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فكان كفنه. فالمهم أيها الإخوة، يعني إذا جينا نتكلم عن الجود وعن الفضل، فلا جود ولا فضل ولا عطاء أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول شراح الحديث أيضا: إن جود النبي صلى الله عليه وسلم شامل لجميع أنواع الجود، فجوده في كرمه عليه الصلاة والسلام، جوده في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، جوده في تحمله الأذى سواء من كفار قريش أو لما قدم المدينة من اليهود ومن المنافقين، أو مما يحصل من بعض المواقف التي مرت عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. أيضا جوده عليه الصلاة والسلام في تحمله ما حصل له في الغزوات التي خاضها عليه الصلاة والسلام، ومنها غزوة أحد، فهو الذي بأبيه وأمه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم شج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه وسال الدم من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يصبر، ومن جوده أنه تحمل. وفي قصة عبد الرحمن بن عوف قال لما نزعت منه قال رفع يديه ظننا أنه سيدعو عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ما في جود أفضل ولا أعظم من جود النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أردت فراجع كلام القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ستقرأ وستنظر في صور عظيمة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. المهم أيها الإخوة، في هذا الباب ذكر البخاري رحمه الله قصة عدي بن حاتم، وهو أنه وضع عقالين، واحد أسود واحد أبيض، حتى ينظر وحتى يعرف متى يصبح حتى يمسك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن له، وهذا من بيان القرآن بالسنة، أن الخيط الأسود هو ظلمة الليل، وأن الخيط الأبيض هو بياض النهار، وهذا من تفسير القرآن بالسنة. هذا أيها الإخوة من تفسير القرآن بالسنة. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تفسير القرآن مراتب، أعلاها تفسير القرآن بالقرآن، الثانية تفسير القرآن بالسنة، وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أن المقصود بالسواد حتى يتبين لكم الخيط الأبيض اللي هو بياض النهار، من الخيط الأسود هو سواد الليل، هذا هو المقصود. لكن هو وضع هذين العقالين، قال عليه الصلاة والسلام وهو يمازحه: إن وسادك لعريض. وفي الرواية الأخرى قال: إن قفاك لعريض، يعني متى سيتبين لك هذا ويتبين لك. المقصود أنه في الأفق متى تبين الصبح يكفي. فنحن نقول على كل حال الناس لا يلزمون بالنظر وما تحديده، متى أذن المؤذن الذي يوثق به فخلاص الحمد لله، يعتبر أنه أذن الفجر، تتوقف عن الأكل والشرب، تتوقف عن الأكل والشرب، وتتوقف عن سائر المفطرات. على كل حال متى ما أذن، والعادة إن شاء الله أن المؤذنين ثقات، والآن لله الحمد تيسرت الأمور في الضبط، هناك الجوالات وهناك مواقع محددة ولله الحمد، فعاد هناك عاد مسائل تفريعية على هذا، يعني من ابتلي بها يسأل عنها. على كل حال هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فسر هنا السواد بأنه سواد الليل، والخيط الأبيض بأنه بياض النهار. ولذلك قال العلماء الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بنية التعبد أو بنية الصوم، هكذا عرفوه اصطلاحا. قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا فيه يعني أو استدل به العلماء على كراهية الوصال. كان الوصال في أول الأمر مأذونا به، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، كانوا يواصلون اليوم واليومين لا حرج في ذلك، لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره الوصال وأذن لمن أراد أن يواصل أن يواصل إلى السحر يعني فقط. ومع ذلك السنة والأفضل هو أن يبادر الإنسان بالفطر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا أن نعجل بالفطر، وفي الحديث أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهنا في هذه الآية الكريمة الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا، يعني ينبغي الإنسان أن يبادر بالإفطار متى ما تحقق غروب الشمس، إما بنفسه وإما بمؤذن ثقة يعتمد عليه، وهم ثقات إن شاء الله تعالى. قوله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا فيه إشارة إلى فضل الاعتكاف، وأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، يعني كل إنسان يقول أعتكف في بيتي لا، هذا ليس اعتكاف. والفقهاء رحمهم الله تكلموا يعني كم أقل الاعتكاف، منهم من قال يوم وليلة، ومنهم من قال ليلة واحدة، ومنهم من قال يكفي ساعتين وثلاث ساعات يحتسب فيها الأجر، ومنهم أيضا من قال إنه لا يعتكف إلا في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في رمضان، ولما فاته شيء من قضاه عليه الصلاة والسلام في شوال. فعلى كل حال الإنسان يعني الذي دلت عليه السنة أن الاعتكاف في رمضان، وأنه ولا شك في المسجد لا اعتكاف في البيوت، لكن الإنسان في كون يحضر إلى المسجد مثلا ويحتسب الأجر، هذا أجر عظيم، هذا هو الرباط. من يأتي الآن مثلا إلى الحرم هنا كضرب مثال يعني، ويأتي من قبل المغرب ويجلس ويحضر مجلس علم أو قراءة قرآن أو مجلس إقراء أو هو يقرأ ويحتسب، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي الحديث الصحيح أن الملائكة تستغفر له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه، فأنت على خير إن شاء الله تعالى. لكن الاعتكاف الشرعي هو ما ذكرت لكم، يعني أهل العلم يقولون في رمضان، ولا شك أيضا أن يكون في مسجد، أن يكون هناك أيضا كلام أكثر، هل هو خاص بالمساجد الثلاثة يعني في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى؟ هذا غير صحيح. نعم هو الاعتكاف الأفضل والأعظم أجرا أن يكون فيها، لكن هل معنى الإنسان لا يعتكف في غير بيوت الله؟ لا، هذا غير صحيح، بل الاعتكاف في أي مسجد. لكن أيضا فرقوا بين المسجد الذي تقام فيه الجمعة والمسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، فقالوا من السنة أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يخرج من المسجد الآخر، ولا شك هذا هو الأفضل. لكن إذا كان سيعتكف يوم أو يومين ولن يوافق جمعة، فإنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. وهناك أيضا أحكام وآداب ذكرها أهل العلم في مسألة يعني أو في أمر الاعتكاف، ولا شك أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اعتكف عليه الصلاة والسلام واعتكف أصحابه رضي الله عنهم واعتكف من تيسر له من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فالاعتكاف سنة ولا شك، والله المستعان. يعني هي سنة لا أقول يعني تندثر، لا والله الحمد، يعني نعم هناك ضعف ومن بعضنا وكلنا ذاك الرجل الله المستعان، لكن والله الحمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها الخير، ونرى والله الحمد خاصة في المسجد النبوي من المعتكفين ما يسر ولله الحمد، يعني من التكاتف والتعاون على الخير وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، إلى آخر الآية. على كل حال انتهى الحديث في هذا الباب. نعم، قول الله عز وجل وليس البر،
قال رحمه الله تعالى: باب وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها.
نعم، أقول أيها الإخوة، هذه الآية في مفتتحها يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، إلى آخر الآية. هذه الآية أيها الإخوة، يقول أهل اللغة والمفسرون الذين يعتنون بإبراز الجانب الأسلوبي في القرآن الكريم، هذه الآية تدل على ما يسمى بالأسلوب الحكيم. ما معنى الأسلوب الحكيم أيها الإخوة؟ قالوا: هو أن يسأل السائل عن شيء فيجاب بجواب آخر أهم وأفضل منه، تنبيها لأنه ينبغي له أن يسأل عن هذا الأمر وأن ينتبه له أكثر مما سأل عنه. فهم الآن في هذه الآية يسألونك عن الأهلة، يعني من أين يطلع الهلال وكيف يتدرج في منازله، كيف يبدو صغيرا ثم يكبر فيكون بدرا ثم يعود هلال. هذا أمر، يعني هذا آية من آيات الله الكونية، وهذا أمر لا يسأل عن مثله، أنه أمر صحيح يعني من أدلة عظمة الله ومن أدلة قدرة الله عز وجل، لكن السؤال: ما الحكمة من هذا الهلال خروجه صغيرا ثم يكبر حتى يكون بدرا ثم يعود مرة أخرى؟ هذا السؤال، ما الحكمة، ما الفائدة منه؟ وهذا أيها الإخوة ما يسمى بالأسلوب الحكيم، وهذا يعني في كتاب الله عز وجل. الله جل وعلا قال: قل هي مواقيت للناس والحج. لا شك أن الأهلة في عدتها فيها فائدة للناس. أولا تعرف فيها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، ما لم تكن حاملا فإن الحامل أجلها أن تضع حملها. أيضا في أمور يعني في دخول الشهر في الصيام وعدمه، هذا أيضا مهم جدا. أيضا في الحج، متى يعرف الناس أن هذا يوم عرفة، يعني دخلت 10 ذي الحجة، متى يوم عرفة ومتى يوم النحر؟ هذه أمور دقيقة جدا ترتبط بها أعمال الحجاج وتنقلاتهم في مناسك الحج. هنا ذكر الله عز وجل في هذه الآية توجيها لمن كانوا قبل نزول هذه الآية، وهو أن من العرب، وجاء في بعض الروايات أنهم من الأنصار، كانوا إذا حجوا بعد حجهم يدخلون بيوتهم من الخلف، يعني من خلفها، يزعمون أن هذا عبادة وقربة، وهذا فعل يعني غير صحيح وفعل لا فائدة منه ولا دلالة عليه. قالوا: إلا قريشا. قريش هذه كان لها صحيح يعني وضع في الحج تنفرد به عن القبائل العرب كلها. أولا كانوا يطوفون في ثيابهم وهم الحمص، وغيرهم الذي ليس عند الثياب من الحمص يعني أن يشتري أو يهدي واحد من قريش وإلا يطوف عاري. الأمر الثاني الناس كانوا في الحج, هذا كان في الجاهلية على كل حال, كانوا الناس إذا خرجوا إلى عرفة هم لا يخرجون, يبقون في حدود الحرم والناس تخرج. الأمر الثالث قالوا إن أيضا قريشا كانوا يدخلون بيوتهم من أبوابها إلا غيرهم, وبخاصة كما قلت في بعض الروايات أنهم الأنصار أنهم كانوا يدخلون من خلف بيوتهم, أما قريش كانوا يدخلون من أمام بيوتهم, أما غيرهم يرون أن هذا في نقص أو أنه يكون مستظلا أو نحو ذلك من العلل الواهية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالله جل وعلا بين لنا في هذه الآية الكريمة قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هنا فائدة أيها الإخوة دقيقة ذكر بعض أهل العلم, قال العادات والآراء لا تحول العمل إلى عبادة ولا تجعل غير المشروع مشروعا. يعني كون الإنسان يأخذ عادة استمر عليها الناس أو برأيه, يعني يقول يا أخي هذا يمكن أفضل, هذا لا يحول العمل إلى يعني أي عمل إلى طاعة وعبادة. لا, نحن محكومون بشرع بدليل من الكتاب والسنة, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم أيضا هذا خطير كون الإنسان بعد أيضا يشرع في دين الله ويقول إن هذا يمكن هذا, لا ما يجوز. يقول علي رضي الله عنه, واسمع هذه الكلمة الجميلة, يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي, لو كان الدين الواحد بأرائه لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه, لأن أسفل الخف الآن أن تطأ بقدمك الأرض, وش العلاقة أنك تمسح أعلى الخف ولا تمسح أسفله؟ ولذلك يقول لا, نحن آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا, ما نتعدى ولا نتجاوز. ولا يقول مرة أخرى, يقول لو كان الدين بالرأي, كل إنسان برأيه بس كذا, ما حلى له ما رآه يعني كان شرعا أو عبادة, يقول لكان مسح أسفل الخف يعني أسفل قدمك وأنت لابس الخف أولى بالمسح من أعلاه, أولى بالمسح من أعلاه. لكن نحن يقول رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفي فنحن نمسح. بعض الناس تقول حين إذا جاء يمسح فوق يمسح تحت, هذا غلط, المسح هو على أعلى الخف فقط, ما تمسح من أسفل. فعلى كل حال هذه قاعدة يا أخي ذكرها بعض أهل العلم, قال إن العادات والآراء لا تحول العمل إلى عبادة ولا تجعل غير المشروع مشروعا. نحن والله الحمد أيها الإخوة يعني نسير بضوء من الكتاب والسنة ولا نتجاوز غير ذلك. قال تبارك وتعالى ولكن البر من اتقى. البر أيها الإخوة هذا مصطلح شرعي, وهو في الأصل بمعنى الخير الكثير. البر أيها الإخوة مصطلح شرعي وهو بمعنى الخير الكثير. طيب ما معنى البر أيها الإخوة؟ هناك كلمة جميلة الحقيقة ذكرها الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف لما جاء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال رحمه الله ما الحج المبرور؟ الحقيقة يعني كل إنسان والله جاي ودفع الدينار والدرهم وحمد الله ويسر له أموره وجاء وحج, صراحة والله يريد أن يكون حجه مبرورا حتى ينال الجنة ويظفر ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما ثبت في الحديث الصحيح. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله قال إن البر مصطلح شرعي, فيجب أن ننظر في هذا المصطلح ما بيانه في القرآن والسنة ثم بعد ذلك ننظر في كلام العلماء بعد ذلك. فقال إذا جئنا إلى القرآن وجدنا أن الله عز وجل بيّن لنا أن البر في قوله سبحانه وتعالى في قوله تبارك وتعالى ليس البر, تذكرون بالآية, نعم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, جزاك الله خير, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. ولذلك هذه الآية يسميها المفسرون آية البر, هذه الآية آية البر. فأنت انظر إلى ما دلت على هذه الآية من أركان الإيمان والصدقة والبذل وإقام الصلاة والصبر وكل هذه الأمور، هذا من البر الذي يجب أن نحرص عليه في حياتنا عموما وفي الحج خصوصا. هنا أيضا البر فسر الله عز وجل هنا بالتقوى، قال جل وعلا ولكن البر من اتقى. فلا شك أن من أعظم أسس البر أن تحقق مقام التقوى، وأنا كنت قد تكلمت عنها أيضا بالأمس وقلت إنه من أعلى الحكم وأسماها وفي ذروة غاياتها في شرعية الصيام هو تحقيق مقام التقوى، لأن الله عز وجل قال لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فهنا في الآية الكريمة يقول الله عز وجل ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذا الأمر كما يقول المفسرون رحمهم الله إنه يشمل حياة الإنسان عموما، كل شيء ادخله من بابه. صحيح نعم هنا أمروا بعد الحج ألا يأتوا بيوتهم من الخلف وإنما يأتونهم من أبوابها. كذلك يقول العلماء وقد نص على هذا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره وغيره أيضا الحقيقة ممن تقدمه، قالوا إن هذه الآية يستفاد منها في حياتك عموما أنك تدخل الأمر من بابه. مثلا أنت تريد والله زواج، ما هو منطقة يعني تروح مثلا تخطب عن طريق امرأة، لا أنت تعال بنفسك عن طريق الأب، وأصلا لا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرواية الأخرى أيضا وشاهدي عدل. في أمورك في حياتك أطرق الأمور من أبوابها، حتى وأنت في حديثك مع الناس تكلم بالكلام من بابه. لكن الإنسان يروح مثلا يتكلف أو يأتي بأمور فوق مستوى الناس أو يتكلم بكلام لا يناسب المقام، هذا أيضا خطأ. فالمهم هذه قاعدة عظيمة سر عليها في حياتك، وأتوا البيوت من أبوابها. ثم ختمت الآية بهذا الختام العظيم واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن أسباب تحقيق الفلاح وهو الفوز بالمطلوب الجنة والنجاة من المرهوب وهي النار أن تحقق مقام التقوى لله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه. وقد ذكرت بالأمس جملة من أقوال السلف ولعلي أعيدها الآن على وجه الاختصار حتى تعرف قواعد وأسس التقوى وانظر في حالك. قال علي رضي الله عنه التقوى الخوف من الجليل سبحانه وتعالى والعمل بالتنزيل والقناعة من الدنيا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التقوى أن يطاع الله فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله يعني دليل ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال سيد البصرة الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى سيد أهل البصرة قال التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. وهذا كلام الحقيقة مختصر وجامع والله المستعان. نعم الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى باب قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس صنعوا وأنت بن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله.
الله المستعان. نعم وزاد
عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟
يعني سموا قتال هؤلاء المسلمين جهادا في سبيل الله. الله المستعان. نعم.
قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه،
أن يعفوا عنه.
وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشعر بيده فقال: هذا بيته حيث ترون.
الله المستعان. الحمد لله. هذا باب عظيم عقده الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية، وقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي سورة الأنفال: ويكون الدين كله لله. أيها الإخوة، عقيدة أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية، كلام نفيس يكتب بمداد من ذهب، يقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والاعتراف بفضلهم، والتقرب إلى الله بمحبتهم، والكف عما شجر بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يجب أن نكف وأن نعتقد كما يقول شيخ الإسلام أنهم مجتهدون، إما مصيبون مأجورون، يعني أنهم أصابوا فلهم يعني أجر الاجتهاد، وإما مخطئون مجتهدون، يعني هم اجتهدا فأخطأ، ولكن لهم من الحسنات، يقول شيخ الإسلام: ولهم من الحسنات والفضائل ما تمحي في هذه الأمور، مع أنهم مجتهدون، هم ما فعلوا، يعني ما حصل مثلا من خطأ أو شيء، ما تعمدوا لذات الخطأ أو يعني رغبة في الدنيا أو لعاعة الدنيا أو التسلط أو الغلبة أو القتل أو لا حاشا وكلا رضي الله عنه مرة. يقول: هم على قسمين: إما مجتهدون فأصابوا فلهم الأجران، وإما مجتهدون فأخطأوا فلهم أجر الاجتهاد من جهة، وما أخطأوا فيه تقابله بحار الحسنات منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والواجب علينا أيضا الكف عما شجر بينهم. للأسف أيها الإخوة أن بعض كتب التاريخ وبعض القصص تزيد في الأخبار وتنقص، وهناك يعني كلمة وتبنى عليها مئات الكلمات، ويتلقفها الآن بعض الناس ممن يعني يبنون على هذا أحكاما ويصدرون عليه أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. ولو رجعنا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة لوجدنا هذا منصوص. الله جل وعلا رضي عنهم وأبان منزل، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من سب أصحابه: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فلا يجوز أيها الإخوة الإنسان يطلق لسانه في الصحابة رضي الله عنهم، فلهم مكانتهم ولهم أجرهم. نعم، نحن نعتقد أن لما بويع علي رضي الله عنه بالخلافة أن الحق كان معه، وأن ما حصل في من معاوية رضي الله عنه وما حصل من عائشة رضي الله عنها هذا كان باجتهاد، وأن الحق ولا شك كان مع علي رضي الله عنه لأنه الخليفة الذي بويع. لكن هذه عاد أمور وأقدار قضاها الله عز وجل وحصلت وأريق بسببها دماء والله المستعان. لكن لا لا ليس معنى هذا أننا نخوض ونتكلم في عرض معاوية أو في عرض عائشة رضي الله عنها فمثل ما يصنع دعاة الفتنة هنا. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة جدا ويجب أن نتواصى بهذا الأمر. وأنا أوصي الحقيقة الإخوة جميعا بقراءة ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية، وحبذا لو كان معه أيضا شرح من شروح علمائنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياهم من شرحوا هذا الجزء الأخير من العقيدة الواسطية. هذه مسألة. المسألة الثانية أيها الإخوة، انظروا إلى دعاة الفتنة، يعني حاولوا مع ابن عمر رضي الله عنهما. أولا عبد الله بن الزبير تعرفون أنه حصل هناك فتنة في أواخر يعني المرحلة الأولى من بني أمية في زمن يزيد بن معاوية، وما حصل كانت الغلبة لعبد الله بن الزبير، ومع ذلك من الصحابة من ترك الفتنة ولم يدخل فيها مع أن الحق معه، وقتل رضي الله عنه لما قام عبد الملك بن مروان وجهز جيشا بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي وجاء إلى مكة ووقف على جبل أبي قبيس وهيأ يعني ما يضربه به حتى قتل رضي الله عنه وارضاه اللي هو عبد الله بن الزبير. وقد كان هذا في أواخر سنة 73 للهجرة، في أواخر سنة 73 للهجرة، وحصل من قتل يعني في ذلك اليوم أو في تلك الأيام والله المستعان. من الصحابة كابن عمر رضي الله عنه اعتزل الفتنة ولم يحب أن يدخل فيها، لكن هناك من الناس ولكل قوم وارث والله المستعان من يحرصون على إثارة الفتنة وعلى تأجيج الناس وعلى أن تعمل السيوف وأن يحصل القتل، وهذا واقع والله المستعان. كما قال شيخ الإسلام إنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه على أيدي الخوارج، وأولئك أيضا على أيدي الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ، ثم قصة عبد الرحمن بن ملجم لما قتل علي رضي الله عنه، انفتح باب الشر على الناس ولكل قوم وارث الآن. فصارت الآن الدماء عند بعض الناس من أرخص الأشياء، ولذلك نسمع الآن ما بين وقت وآخر واحد حط حزام ناسف ويلا يقتل نفسه ويقتل معه 20 70 100، بل تعدى الأمر نسأل الله العافية إلى أن يعمل هذا الشيء في بيوت الله تبارك وتعالى في المساجد. أعوذ بالله، ما أدري يعني هؤلاء ألم يطرق سمعهم قول الله عز وجل وأن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وأي خراب أعظم نسأل الله العافية مثل هذا. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، إلى قول جل وعلا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم أيضا ما ذنب هؤلاء الأبرياء المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقتلون بغير حق؟ يعني ألم يطرق سمع هؤلاء قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، 4 عقوبات على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، ذكرنا الحديث النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. لكن للأسف كما قلت الآن تجد هالتفجير الآن وهالاغتيالات، بل حتى المعاهدين لا يجوز قتلهم، معاهد صحيح كافر نعم، لكن دخل بلاد الإسلام وله عهد وذمة لا يجوز يا أخي قتله. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي السنن يقول عليه الصلاة والسلام ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجيجه يوم القيامة، فما بالها العالم. هذه سبحان الله لا شك أن هذه عقيدة متوارثة عن الخوارج وما جرت على المسلمين من ويلات ومن مصائب. ثم أيضا نفسك التي بين جنبيك ليست ملكا لك، هذه ملك الله عز وجل. في الحديث الصحيح من قتل نفسه فإنه يعذب بها يوم القيامة، حتى لو قتلها بمشاقص من حديد يعذب بها في نار جهنم. فإذا والله يا أخواننا مصيبة الحقيقة عظيمة أن نرى الآن مثل هالتفجيرات والسعي بالإفساد في الأرض وزورا وبهتانا يزعمون أن هذا شهادة في سبيل الله أو أن هذا جهاد في سبيل الله. لا والله خابوا وخسروا. لا والله الجهاد في سبيل الله أشرف وأعز وأكرم. الجهاد في سبيل الله نعم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بضوابطه وبشروطه. ولذلك لما جاء هؤلاء إلى ابن عمر رضي الله عنه قالوا أخرج جاهد في سبيل الله، قال هذا ليس الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله تقاتل الكفار، أما أنك تروح تقاتل إخوانك المسلمين أو المعاهدين المستأمنين أو حتى وأنت في بلاد الكفار لا يجوز أن تعمل هذا الشيء. يجي واحد مثلا في بلد شرقي أو غربي أو في أي مكان ويقتل ناس في أسواق، هذا أيضا لا يجوز. أنت أيضا دخلت بلاد أولئك بعهد وذمة، فلا يجوز لك أيضا أن تتعدى على أنفس تقتلها بغير حق. فالله المستعان، على كل نكمل الحديث. الحمد لله. أقول أيها الإخوة، إذا كان هؤلاء دعاة الفتنة في زمن ابن عمر رضي الله عنه، زمن التابعين وأدركوا الصحابة، ومع ذلك يحاولون، فماذا نقول الآن عن دعاة الفتنة والضلال في مثل هذه الأزمنة؟ نعم هناك دعاة فتنة، هناك علماء سوء ودعاة سوء يفتون الآن بالتفجير والإرهاب والتدمير، يفتون بالخروج على ولاة الأمر، بإسقاط المرجعيات الدينية، يعني العلماء الكبار فلا يؤخذ عنهم. وهؤلاء يوجدون في قنوات فضائية، يوجدون في مواقع في النت، في وسائل التواصل الاجتماعي. ولا كون إنسان يجي يفجر ويكفر الناس ويستحل أموال، يعني دماءهم وأموالهم وأعراضهم، هذا وصل هكذا بسرعة؟ لا، لا شك أن هناك دعاة سوء وعلماء ضلال أوصلوه إلى هذه المرحلة. مشى معهم، أولا سحبوه من مجتمعه ومن بيئته الدينية الشرعية التي يعيش فيها بين أبويه ومن أسرته، لا يعترف بهم، هكذا أخذوا شيئا فشيئا، غذوا عقله وقلبه كرها لولاة أمره، كرها لبلده ووطنه، كرها لعلمائه ومشايخه، كرها للناس أجمعين، فصار هو الحق وغيره هم الباطل، ولذلك انطلق يفجر نفسه ويقتل ويعيث في الأرض فسادا والله لا يحب الفساد. إذا كان هذا في عهد ابن عمر، وهؤلاء دعاة الفتنة والضلال يحاولون يستثيرون ابن عمر وهو من أئمة الصحابة فضلا وعلما، فماذا نقول أيها الإخوة في هذه الأزمنة؟ إذن أيها الإخوة الحقيقة، وأنا سنستكمل الحديث في هذا غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت، ولكن أقول هذه مسؤولية نتحملها جميعا. نحن عندنا أسر، عندنا أولاد وبنات وزوجات، منا من هو معلم، من هو من هو خطيب في جامع، من هو من يستطيع ينصح ويتكلم، يجب الحقيقة أن نؤسس عقيدة أهل السنة والجماعة، نحذر من دعاة الفتنة والضلال. نحن ولله الحمد في كتاب وسنة وأئمة سلف، وهناك من العلماء ومن يرجع إليهم من يستفاد منهم في كل زمان وفي كل مكان. للحديث بقية أرجئه إن شاء الله إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا، أراد ديننا، أراد أمننا، أراد ولاتنا وعلماءنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظ جنودنا البواسل الذين يرابطون على الثغور، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هنا سؤالان، السؤال الأول يسأل أحدهم أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس أم ثلاثة أيام من كل شهر؟ لكن نحن نقول صيام اثنين وخميس هذا أفضل، لأنه أكثر، سيصوم بإذن الله ثمانية أيام أو أكثر، خاصة جاء في بعض الأحاديث أنها ثلاثة أيام، وجاء في بعض الأحاديث تقييدها بأنها الأيام البيض. إن تيسر له أن يصوم هذا وهذا فهذا أفضل وأحسن، لكنه عندما يصوم الاثنين والخميس معناها أنه جمع فضلا أكثر. هذا سائل يقول: الست المتنقبة أثناء الحج والعمرة يجب عليها خلع النقاب أم يجوز لها أن ترتديه؟ لا، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فالمرأة لا تلبس النقاب، تغطي وجهها كاملا، وأيضا لا تلبس القفازين. هذا من المحظورات التي تنبه عليها المرأة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. السلام عليكم ورحمة الله.